الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وعدناكم أن نتكلم في هذا المجلس على ليلة النصف من شعبان، وما فيها من أحكام وما فيها من فضل، وهل يلزم من فضلها تخصيص عبادات فيها لم تشرع؟ أقول بالله التوفيق، أولا اعلم أن الأصل في العبادات التوقيف، ويعنون بذلك أنه ينبغي إذا قبلت على عبادة ما تعرفها ولا تعرف دليل لها أن تتوقف عن العمل بها، هذا الأصل، حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إليها أو قام فيها أو أقرها أو أجمع العلماء عليها أو ولد عن صحابي بلا خلاف من أخوان من الصحابة عليه. في هذه الحالات يجوز إثبات العبادة مع أهمية المبحث، لكن بعضكم غفل عن هذه المقدمة. اذكر لي مصادر قبول العبادة من جهة الأدلة. أولا الكتاب، ثانيا السنة، انتبه هذا مهم الآن قبل أن نجلس في موضوع، الثاني السنة، الثالث فعل الصحابي إذا لم يخالف، إذا ما خالفه أحد من الصحابة أو ضاق قول النبي من كل وجه صلى الله عليه وسلم، الثالث أي هذا وذكرناه، الرابع الثالث الرابع عفوا الإجماع، أجمعوا على عباده، فإن ابن مسعود كان يقول من رآه المسلمون إيش عند الله حسن فهو عند الله حسن، خامسا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة، ما أقر ذاك الرجل الذي قام فقال حمد طيب كثير مبارك فيه، فصارت عبادة مستحبة، هذا خامسا أيه الإقرار سنة للنبي أقرر، والسنة إذا ما ثبت عن النبي بالقول أو فعل أو إقرار. طيب فما سوى ذلك من الاستنباطات العقلية، من الاستنباطات العقلية التي تخالف الأدلة لا ينبغي أن تنسب العبادة. أما الاستنباط المقرون بالاستدلال في أثناء مثلا فعل العبادة مثل ما قال شيخ ابن السلام بن تيمية، يعني إذا كان له أصل، إذا قمت من الركوع فالتعبد أن تسدل يديك ليس أن تقل، لأن هذا قيام قصير لا يشبه القيام الأول، ونزيد فنقول لأن المطلق يحمل على المقيد، المطلق كان الذي إذا قام بالصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، أي قيام هذا مطلق، مقيده كان إذا كبر وضع، فحمل ذاك المطلق على المقيد. فالمقصود أن الاستنباط إذا كان صحيح في أصل العبادة ولم يخالف الأدلة فإنه يقبل على العلماء الراسخين رحمة الله عليهم معروفين باتباع الآثار. ثانيا العقل السليم لا يخالف النص الصحيح الصريح أبدا، فإن النبي مثلا سأل جارية فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. هذا نص أن الله ليس في كل مكان بل في السماء، أي على السماء. هذا نص صريح صحيح. لا يخالف العقل السليم. وليس معنى ذلك أن بالعقل السليم نثبت شيء من العبادات أبدا، لكن إذا ثبت النص لا يجوز أن تدعي أن العقل السليم يخالف، كما فعل ذلك المتهوك في حديث أبوال الإبل، وقد تم الرد عليه في هذا المنبر الحمد لله. فقال في حديث الغرنيين وأمر النبي أن يشرب من أبوال الإبل، وهذا يخالف عن الذوق ويخالف كيف يمرهم بشرب هذا القدر، فرد الحديث. فلا نقول لأنه استعمل عقل السليم، هذه تقال العبارة عندما يثبت النص، فأي عقل يأتينا يخالفه لينفيه فهو عقل غير سليم سقيم، لن يكون سليم. فالنبي سأل جارية وهذا حديث كما في صحيح مسلم، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. انظر العقل الآن، أليس الله سبحانه وتعالى متفرد بصفات الكمال والجمال المتعالي عن مشابهة المخلوقات والأنام؟ لا إله إلا هو ليس كمثله شيء. طيب فلا، فإذا يلزم من قولهم أن الله في كل مكان عقلا أن يخالف سبحانه الخنزير والكلب ومن كان يعبد، فكيف يخالف هذه القادرات؟ إذن العقل السليم قطعا لا يتصادم مع الحق والنص الصحيح الصريح. فمن ادعى أن العقل مقتضاه كذا فيخالف فقد أوبق نفسه. ولكن كيف نجمع بين ما جاء من نصوص السلف في رد قبول الحديث لمقتضيات، وبين ما رده أولئك المتهوكون المضلون الناس عن حقيقة ما أنزل رب الأرض والسماوات وجاء الرسول؟ فتجد مثلا الكاتب محمد الغزالي يرد حديث ذبابة، إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمسه من القرد. فقال ليش ما يشهوا الذباب أحسن، يجعلون مثل الكباب يشهونها ويأكلوها، ليش يغمسوها بس استفيدوا منها؟ تهكم بالحديث، فلم يقبل الحديث ورأى أن هذا مقتضى في زعمه عقلي يرد به الحديث. وبينما فعلت أمنا عائشة لما عرض عليها حديث يقطع صلاة الرجل، يقطع وما جاء عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما عرض عليها حديث يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الراحل ثلاث: الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض أي البالغة. فقالت متفقهة في هذا المتن وخشية أن يكون الراوي ما ضبطه، قالت سويتمونا، يعني ما يعقل شرعا من جهة أصول الشرع أن يساوى النساء بإيش؟ بالحمير. طيب الفرق بينهما أن هذا التعليل للحديث صادر من عالمة جليلة تعرف أصول الشرع. فإذا اجتهد من ملك آلة العلم وأعل الحديث سندا أو متنا فإن إذا أخطأ له أجر، وإذا أصاب له. ومن ذلك ما تسمعون من اختلاف العلماء في التعليل، بعضهم يعلل الحديث سنين ولم تعرف انه صحيح من الائمه، يجي امام ثاني يقول لا معلوم، وياتي بمقتضيات في المتن تدل على علته. ففرقا بينه وبين من يتكلم بالحديث ردا وهو لا يملك اله النظر والاجتهاد، هذا عاصي اثم يستحق التعذيب والعقوبه الزاجره له ولأمثاله، خاصة إذا سن ذلك مثل محمد الغزالي في كتاب فقه السيرة، سن للناس سنة سيئة قبيحة، ولا زال الناس الذين يطالعون مصنفاته يتكلمون بها، ولا الجيل يعرض الحديث على عقل، فإذا قبله رده، فإذا قبله فصح الحديث، وإذا رده العقل رد الحديث. هذه الكتب ما اطلع عليها، جيل فاسد عقلاني معتزلي. فقال في مقدمته كتاب فقه السيرة الحديث وإن كان في صحيح البخاري لا أراه يوافق العقل رددته، فسن سنة إبليس في الناس، إبليس من غير علم ولا حق رد نص وهو أسجد لآدم. فإذا رد الإنسان زيادة الحديث أو أصل الحديث على مقتضى فيما يزعم العقل فهو تبع لإبليس في هذا، لأن أول من رد النص بالعقل. وأما عائشة فعالمة جليلة، فعلت من جنس ما يفعل أئمة الحديث وأساطينه كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم، وهي أستاذهم في ذلك فرضي الله عنها. فلا ينبغي خلط الأوراق لبعض. قال الخطابي صاحب معالم السنن، والحديث الذي يقول خرجه أبو داود في سننه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، قال ذلك في من ملك آلة العلم وقواعده، أما من لم يكن كذلك فهو آثم لا يؤجر أجر واحد. ومثله ويبينه ويوضحه قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث من تطبب وليس بطبيب فهو ظالم. جاء إنسان زي نفسه بزي العلماء كذا يتبسم ويردد كلمات حتى ظنوه من كان معه انه من اهل العلم، فسألوه قال يشق على الان الاحرام الميقات، قال الامر هين ان شاء الله ادي يسر، اذا ارتحتوا في مكة في الفندق احرموا من مكة، فصار عليهم ايش دم لان تركوا الاحرام من الميقات، فيلزموا أن إيش دم لكل واحد لأنه هو الذي أفتاهم، يضمن الدم لكل واحد لأنهم صدقوه الفتوى. فمن تطبب وليس بطبيب هو ظالم، من تفلسف في الطب فأفتى بقطع يد أو رجل أو نزع عرق فأتلف عضو المريض فيجب أن يعقبه الدية التي تضمن حق المريض لأنه تطبب ولم يكن عالم بالطب. الشرع من باب أولى، لأن حراسة الأديان أعظم من حراسة الأبدان، فإن ما خلقنا إلا لندخل الجنان إلا لعبادة الرحمن، وليس لأن نتنعم بالأبدان، ولكن البدن وسيلة لتحقيق العبادة. فكان أشرف علم بعد علم الشريعة علم الطب كما ذكر ابن عبد البر في جامع دار العلم وفضلة رحمه الله. المسألة الثالثة، إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ثبت من عدة أوجه كما حققه العلامة الألباني رحمه الله حديث فضل النصف، ويدل على أن العلامة الألباني في كونه حسن هذا الحديث له سلف عمل أساطين العلم كالأوزاعي اجتهادا، وإن كان مرجوح بالتعبد في النص. إيش عندهم غير هذا الحديث؟ فدل أن الشيخ له سلف. نعم البعض ضعف، لكن كون الشيخ حسنه مجموعة طرق لا يعني أنه تفرغ. فثبت الأوزاعي وغيره أو جاء عنهم أنهم كانوا يحيون تلك الليلة. طيب، وذلك أنه قد جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله، فإن الله يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاهد، فهذا فضل لتلك الليلة أن الله يرضى عن عباده ويغفر لهم، أن الله يغفر لعباده تلك الليلة إذا قاموا بشرطين، أتوا تلك الليلة وهم خالين من إيش؟ من الشرك والمشاحنة. المشاحنة الشرك معروف، هو دعوة غير الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وسنفرد له قبل نهاية الدرس مسائل الشرك وحده، وذلك طمعا منا من الآن أن ننقح قلوبنا حتى نصل تلك الليلة وهي خالية منا، الأصغر والأكبر والواعظ قدر المستطاع. مشاحن جاء بها عن بعض أهل العلم تفسيرين، الأول هو المباغض والذي في قلبه شحناء وحقد على أحد من أفراد المؤمنين أو من جاء على جماعته، الثاني المبتدع المفارق للسنة بالخروج عن الأمر أو اعتقاد نفي صفات لله أثبتها النفس في الجهمية أو الصوفية واعتقادهم صحة لخرافات يقومون بها من التعبد بالتنسك بأوراد لم تبرد، والخوارج كلاب النار وخوارج هؤلاء أو خوارج هذا العصر داعش وامثالهم، فهؤلاء في تلك الليلة لا يحظون بهذه الفضيلة. فحينئذ تأتي المسألة التي بعدها الخامسة، ما هي العبادات الهو هل يجوز تخصيصها بالعبادات كالصلاة تلك الليلة؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم كالأوزاعي وغيره كان يحييها تلك الليلة، لكن لم يثبت أنهم أحيوها جماعات كالتراويح، فهذا قول لا سلف فيه أن يحيوها في المساجد من جهة التراويح يصلي بهم إمام في كل سنة ينتظمون بذلك، فهذا لم يرد وهو بدعة. والحق أن الأمر كما قال شيخ الإسلام العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، فنظرنا بالآثار القديمة طاعت للرسول الواحد الغفار فقال واستختلف أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه. فلم نجد أن النبي أحيى تلك الليلة، ولم نجد أن الصحابة أحيى تلك الليلة، فهذا ليس علة في تضعيف الحديث، أنا أقول لو أنه ثابت لكان أحيوها، يعني لا يمكن ان نقول حينئذ ما ثبت ان النبي ما ثبت ان احد من الصحابه افرد مثلا او ما ثبت عن النبي انه افرد محرم معنى المسلوبه فقد ثبت من قوله كونه لم يثبت من فعله ليس الا بثبوته من قوله وسيصف من شواذ ما ثبت من فعله ثبتت من ايش من قوله وقول راحله لا شريك له ومكر الحمد على كل شيء خير 100 مره اذا اصبح حرز من الشيطان حتى يمشي وغير ذلك مفاهيم فيها ثبت من قوله ولو لم تاتي عن احد ولم يثبت عن فعل او عن الذي انه فعلها مره لا يعلل الحديث وهو في مسلم فجاء من قوله من جهه من عده طرق انه قال صلى الله عليه وسلم يطلع الله ليله النصف من شعبان فيغفر لكل احد الا مشرك او مشاحن فلا تخص هذه الليلة بأي عبادة إلا مجاهدة النفس لا يطلع فجر ذلك تلك الليلة فتنقضي وأنت ما ظفرت بخصوص بينك العبادتين ما هما إصلاح القلب وتزكيته من الشرك الأكبر الأصغر والتعلق بغير الله عن غير الله وغير ذلك من انواع الشرك وايش وحتى تضمن تعمل بكل ما جاء في معاني الحديث لا تبقى بالكريزه تحاقد على الانسان خاصه صاحب جنه ولا مفارق للسلف لبدعه الخروج عن الامر او شحن القلوب للخروج عليه او طعن في علماء السنة والتحريش ومنع الناس من حضور دروسهم وغير ذلك مما يفعله من لا يعقل فضل السنة وأهلها ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذوي الفضل فهذه العبادة المطلوبة ولا تعجب قد روي عن عائشة أنها قالت أفضل العبادات ترك ما حرم رب الأرض والسماوات إذ أن القيام بترك ما حرم الله في نفسه عبادة لأنه طاعة لله أن تترك هذا الأمر فهو عبادة وعبادة ليست هينة فمن يهون عليه وقد تحاقد مع إنسان من سوء معاشرة أو شيء ليس بدينه وقد هجره أيام أن يرجع ويتصافى معه وبيض قلبه مما اسود من جهته من يستطيع تحتاج مجاهدة ليست سهلة فالمكافأة مغفرة الله لتعلم أن هذه الشريعة جاءت للإصلاح فوضعت الجوائز العظيمة لإصلاح ذات البيت ولاتباع الناس للسنة فلذلك في مصلحتهم في دنياهم أخرى فانظر كيف يجعل له جائزة ومع ذلك الله غني عن عباده لو كلهم تركوا عبادته لما ظهر ذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد اجتمعوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص من ملك شيء لأنه الغني الحميد العزيز سبحانه وتعالى ذو المنع والذي لا يحتاج إلى إنسان ولا إنس ولا جان فحينئذ لابد أن ندرس في بقية درسنا هذا مباحث وستكون المسألة السادسة ولا مانع من تقسيمها أيضا إلى فقرات أو عناصر وهي ما هو الشرك وما هي البدعة إذا قال قائل قد عرفناه وكررناه قلنا لا مانع من التذكير لأنك إذا ما ذكرت وقعت أحيانا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأنك مقبل على ليلة تحب أن يكون المغفر لك فلا بد أن تستحضر وتستذكر ما هو الشرك ما هي البدعة وما الفرق بينهما حتى يؤول أمرك الى خير، وهي ان يغفر لك. ولعلك ستجد اذا قمت بتنقية قلبك من الشحناء والشرك صبيحة ليلة 15، ليلة النصف 15، ليلة 15 ستجد صبيحتها راحة عظيمة في نفسك. إذا أن الذنوب هي التي تميت القلوب والتي توهن أركان البدن عن العبادة، هي الذنوب، كما قيل لعلي أناس لا يقوم الليل قال أقعدتهم ذنوبهم، وهي التي تسود الوجوه. رئيس الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. حياة القلوب في ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها. فإذا ظهرت الذنوب انطلقت الجوارح لعباد علام الغيبة، واستراح القلب وأشرق بنور الحسنة ودحر السيئة ومغفرتها أو مغفرتها. إذا غفر العبد تلك الليلة، إذا جاهد نفسه في ترك الشرك وترك الشحناء، فأنعم به بالقلب حينئذ. فمن أسباب تزكية القلب حينئذ من أعظم أسباب تخليته من الذنوب. إذا زاد أن الذنوب وحب الدنيا حجب تمنع من استفادة القلب من العبادة. أنا أعلم أن هناك من الناس من منهمت كثير من العبادات، لكن بعد لم يزكي قلبه من بعض الأمراض، من حسد، تعلق بالدنيا، اعتراضات القدر، ترك قناعة بما قسمه الله، فيتعبد ويتعبد ويتعجب. ما أرى فائدة من هذه العبادة، من جهة أني أبكي مثل السلف من خشية الله، ما أجد في نفسي يعني قصص الأسماء أحمد الحنبل ويس القرني، وعندي عبادات الحمد لله أقرأ قرآن وأعتمر إلى آخره. فقيل فيه، فقال ابن القيم: ذلك لأن في قلبك حجب تحيل بين سويداء يعني قلبك وبين وصول آثار تلك العبادات إليها. هذه الحجب لابد أن تقتلعها فتجليها من قلبك، فحينئذ إذا داولت العبادة لقلبك أثرت في قلبك وخشعت أركانك وأخبتك لذكر الله، فمن الجوارح العين ستراها تدمع، والقلب ستراه يخشع، وعند أليم القدر ما تقول إلا ما يرضي الرب ولك ينفع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فحاول أن تخلص قلبك من أسباب فسادات القلب، ومن أعظمها الشرك والبدعة والشحناء، الحقد على المسلم. لأن الرجل إذا حقد على أخيه المسلم إما بسبب الحسد أو بسبب الهوى، يعني قد يكون حقد ديني وحقد دنيوي. الهوى كيف يخالف الشريعة؟ داعش حقدوا على الناس بزعم أنهم يخالفون الشريعة فكفروا فتذبح، هذا يحسن فيهم الظن يعني، ومع ذلك سماه النبي كلاب النار، لأنهم لم يطرقوا يأتوا البيوت من أبوابها، أتوها من النوافذ، بيوت من بوابها، أن يسلكوا مسالك العلماء الراسخين من السلف بفهم النصوص. وإن زعموا أنهم تأولوا على تقصير في التأول استحقوا به أن يسموا كلاب النار، مثل ما يجينا واحد يعتذر للطبيب أهلك نصف قرية موتا بصف أدوية سم زعاف، فقام يعتذر والله تأولت والله بي لهم الخير وبي يشفون. طيب من طبيب أنت؟ أهلكتهم مع ما يقرأ من آذانك من التحذير من عملك ومن ودعائك، وتوصف ويخجل ولا ترجع ولا تعمل. ألا يستحق مثل هذا أن يكون كلب من كلاب النار؟ قصة بالاجتهاد وما رجع العلماء، هو يرجع العلماء لمصلحة نفسه، مرض يروح متلون ما يكشف ما في قلبه من استحقاق الطبيب اللي عالجه للذبح، يقول استحق الذبح بس مستمعته يعطيني سبرين ولا يعطيني شيء، يعني ترى اللي عالجه لا مفروض يذكى بس خله يعيش يعالج. فمثل هذا الذي لم يطرق الباب يأتي الباب من يأتي البيوت من أبوابها يستحق في العلم، يستحق يدعى ويوصف انه كلب من كلاب النار، نسأل الله العافية. اذا لنتكلم في العناصر الاولى في هذا الباب، ما هو الشرك وما الفرق بين الشرك والبدعة؟ الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت لك قد عرفه المشركون الذين وقعوا فيه، فأفادنا كلامهم، لأن الشريعة قررت ذكر الله في القرآن مع الإقرار، فدل أنه تعريف صحيح للشرك. فإنهم يندمون يوم القيامة ويقولون في معبوداتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فقرهم الله أن هذا الذي أورده من والد، سكت ما سبحانه وقال ولم يكن هذا، فدلنا هذا تعريف الشرك الله خلدهم في النار. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم من جهة عاقبة صاحبه في الآخرة إلى قسمين: تخليد وتوقيت لو شاء الرب تعذيبه. القسم الأول الشرك الأكبر، الثاني الشرك الأصغر. فالشرك الأول أكبر مساواة غير الله بالله بالاعتقاد، وينقسم الشرك الأكبر من جهة صفته إلى ثلاثة أقسام: شرك الإلهية، شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات. وهذا ليس ابتداع كما فعل بعض المبتدعة، كان يسكن معنا هنا في الحي رجل مبتدع من جماعة التبليغ، كثير ما أغوى أهل الحي هنا فصرفه الله سبحان الله، دعا عليه بعض أهل السنة فصرفه الله، فقام في مساجد قريبة ولم يجر أن يقوم في مسجدنا الحمد لله لما فيه من ظهور للسنة، نشكر الله على فضله. فذهب إلى بعض المساجد القريبة بنيات الطريق يعني عنده، مما قد يعلم أنه لا يفضح أمره، وإذا به فضح، لأن أخواننا الحمد لله على كثرة نشكر الله اللي يتبعون السنة بدأوا يكثرون والله لك الحمد، فسمعوه وكانوا في ذاك النفس ونقلوا ذلك. فقال تقسيموا، أن من قواعد التبليغ أنهم لا يخالفون، لكن من لا يخالفون من يخالفهم؟ لا يخالفون من يوافقهم، أما من يخالفهم يضرون مخالفة. فأخذ يطعن على أهل السنة كلهم لأنهم اتفقوا على إنكار عليه من أولهم إلى آخره، فكرهه وأخذ يطعن قائلا: ومن جهل هؤلاء يعني العلماء تقسيمهم التوحيد إلى أولوية ربوبية وأسماء وصفات، فالتوحيد شيء واحد ما نعرف. فانتظرت به حتى حضر المسجد هنا وكان مع المصلين، فصرخت بكلمة بددت آماله وهتكت أستاره، وبينت وقتها أن هذا لا يقال بدعة، وأول من قال ذلك إما متقدمين كالطبري وغيرهم، وهذا إنما هو للتسهيل لا للتعبد كالصلاة والصوم حتى ينسب الابتداع. فقد كان مقصود السلف تسهيل العلم، فمن ذلك ضرب المثال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، فكر العلماء ذلك واجتمعوا إجماع على التقسيم، ما أعطاه الطور نجس إجماع، ما هي خلاف ولا قد أحد بدع من فعل هذه الوسيلة اللي يمكن تكون تسمى وسيلة مصلحة مرسلة. المصالح المرسلة لا دخل لها التعبد. كذلك للتفهيم، لتفهيم العلم وتسهيله، على أن العلماء صنعوا ذلك استقراء من نص كتاب السنة، فرأوا آيات كثيرة تشترك في معنى واحد، إثبات أن الله وحده يستحق العبادة، فقام توحيد اللهية. مثال آية: وإلهكم إله واحد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قالوا هذا توحيد الألوهية. بالضبط مثل ما قالوا حديث صحيح، يعني ما اتصل سنده بنقل عبد الرابط من عن نبلي من أول السند لما انتهى من غير شذوذ ولا علة. أبدا يقول حديث اتصل سنده بنقل عبد الرابط عن نبله إلى آخره، قالوا صحيح فاصطلحوا على ذلك. فإذا عبروا في كلمة أو في خطبة فهم الناس ذلك لم ربوهم على هذا. كذلك حتى يسهل الشرح في إنسان أشرك في الإلهية، بدل يقول قد أشرك في التوحيد الذي معناه لا معبود حق إلا الله إلى آخره، قالوا أشرك في الإلهية، فيكون ذلك تسهيل لا دخل له بالتعبد لرب البرية. ولازم قوله من الطعن في من قسم ذلك وأنه بدعة، يعني الطعن في هؤلاء العلماء على مر العصور إلا قسموا، ما هم فقط كل من قسم تقسيم في العلم على أنه خص ذلك بالتوحيد، فإن أحسن الظن كل قصده فقط في ذلك نقول أيضا باطل. فزال العلماء يأخذوا بالتقسيم من غير خلاف بينهم وينشرونه في كتب المعتقد من غير نكير والحمد لله، فينقسم إلى إلهية الشرك من جهة صفته، من جهة صفته إلى إلهية وإلى ربوبية وإلى أسماء الصفات، فمن نجا من هذه الثلاثة أنواع وحقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فشرك الإلهية هو أن يعبد الله ويدعوه، يعبد كفار قريش كان يعبد الله ويحجون ويكرمون الضيف ويطوفون، لكن يعبد معه غيره ففسدت عبادته وأوبق نفسه، على شرك إيش الإلهية، وهو الذي كان عند كفار قريش، وهو الخصومة التي وقعت فيه بين النبي بين كفار قريش. فلما قال لهم قولوا لا تعبدوا تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا عليه لما عرفوا أنه يدعوهم توحيد العباد. لو كانوا يعتقدوا أنه يدعوهم توحيد الربوبية، الله خالق وحده ورازق وحده مدبر وحده ومالك وحده محيي مميت وحده، لما أنكروا عليه لأنه كانوا هم يقولون ذلك، وإن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فدل أن معنى لا إله إلا الله الذي دعاهم إلى النبي معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح لله، لا يذل الله، لا يخاف من غير الله، فهو من الله. ويتضمن ذلك توحيده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. القسم الثاني توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله. ما أفعاله؟ الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والملك. تبارك الذي الأول دليله قل تذكرون لا عبد ما تعبدون، الثاني دليله تبارك الذي بيده الملك سبحانه، الله خالق كل شيء. طيب هذا توحيد الربوبية. فالشرك الربوبية حينئذ هو اعتقاد أن غير الله له فعل كفعله. والعجيب أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالربوبية، فجاء في هذا العصر، هذا العصر من الحديث الجذري البغيض الفاسد الاعتقاد، ولما عرف قوله على شيخنا صالح الفوزان قال هذا مشرك، لأن شيء يخالف الفطرة أن يشرك الرجل، يعني يخالف أمر مستقر في النفوس الربوبية أن يقول أن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. لا إله إلا الله سبحانه عما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون لها كذبة. فلو أتينا لبعض الجهم وعرضنا يقول الجبري مش بيسوي يمكن الله خالق كل شيء او دبر كل شيء، لان الله قال في كتابه عنهم قل من يرزقكم من السماء والارض، هذه اسئله تطرح على كفار قريش، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر الكون سيقولون الله. اذا لو جاءوا من اهل الجبل كفار قريش هم مجتمعين في خمورهم عند الاصنام وجاء القديم كلمه وقال الله فين او انتم غافلون ان هناك اولياء يدبرون الكون مع الله، انكروا عليه كلهم طردوه. مصيبة. ويتجسد شرك الربوبية في مثل ما قاله هذا الرجل الهالك الضال المضل، وأنواع أخرى مثل الشؤم، إذا اعتقد صاحب النحس أن ذلك الشيء المشؤوم أو منشاء منه يستقل بالضرب دون الله، أو أننا مضرنا بنوع كذا يقول، أي بتحرك كوكب وسقوطه استقل ذلك التحرك بإنزال المطر، هذا شرك الربوبية أكبر. والألوهية كمن يدعو غير الله ينبه غير الله وسيأتي. شرك الصفات أن يعتقد أن ما لغير الله لله في باب الأسماء والصفات. فمن سمى غير الله الرحمن أشرك الصفات في الأسماء لأنه مستقل باسم الرحمن. وفي باب الصفات من اعتقد أن غير الله يعلم كعلمه كمن ذهب لكاهن يسأله عن محفظة الضائعة فهو مش الفيش في الصفات، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. قالت عائشة كما في صحيح البخاري من قال لكم أن النبي يعلم ما في غيب فقد أعظم على الله الفريعة. لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فعجب الآن من أناس يدعون الرسول ويعتقد أنه يسمع دعاءهم ليشفع لهم عند الله من بعيد ومن قريب. من بعيد في بلد يقول يا رسول الله اشفع لي، هذا مشرك قطعا، ويأتي إلى 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 مسجده ويقترب من قبره وويله من الحدث في المدينة، ملعون إذا أحدث في المدينة لما دون الشرك من فظائع الكبائر القتل أو غير، فكيف بإحداث الشرك في مسجده؟ يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله ويعتقد أنه يعلم كلامه، فوقع في شرك الإلهية وشرك الصفات نسأل الله العافية. فإذا قال يا رسول الله اشفي مريضي أيضا وقع في الربوبية مع ذلك، مع ذلك نوعين من الشرك. وقاعدة الصفات عند العلماء توحيده إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته رسوله له في صحيح سنة واجمع عليه السلف من غير تحريف ولا تكييف ولا تأثيم، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعظيم. فاشكر الله أنك ما الحد في الصفات كما يأتي بيت النصر من شعبان على أناس كثير من الأشاعرة حرفوا صفات الله، فهم لم يوحدوا الله حق التوحيد في الصفات فعطل واتبعوا الهوى. وأناس كالرافضة منهم من يقول لله صفة كصفتنا أشركنا، ومن قال أن النبي صفات كالعلم كصفة الله يعلم الغيب من غير أسباب أشركوا. فكثير من حولك يأتي هذا الليلة وهو مشرك إما في الألوهية أو الربوبية أو الصفة، إذا كنت موحد لله في ذلك كله وخاصة الألوهية أو الإلهية فأحمد الله، فحينئذ خلص قلبك من الشرك الأصغر. فينقسم الشرك من جهة مآل صاحبه في الآخرة إلى قسمين، قسم يخلد على إثره خلود أهلي وهو الأكبر، قسم يختلف العلماء فيه هل يمكن يغفر أو لا يغفر، وإنما يكون في موازنة بحيث إذا رجعت الأعمال الصالحة ذهب إلى الجنة، وإذا عدد وإذا لم تكن كذلك أو لا بد أن يؤاخذ فيه فلا يغفر. والصحيح أنه من جملة الكبائر كما قال السعيد. لما؟ لأن الله قال لئن أشركنا يحبطن عملك عمل فهرد مضاف. فلو قلنا شرك الأصغر يحبط العمل لقلنا أنه يحبط كل العمل. لو قلنا أن هذه الآية عفوا حتى داخل في شرك الأصغر لقلنا أن شرك الأصغر يحبط كل العمل وليس كذلك. فدلنا المقصود الشرك الأكبر في حدود العمل كله، وأن الشرك الأصغر تحت المشيئة، وأنه من كبائر الذنوب فهو تحت المشيئة الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وإن كان أكبر من أكبر المعاصي دون الشرك الأكبر، وهو كالحلف بغير الله، وقول لولا الله لولا 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 البط سرق اللصوص بيتي، ولولا مهارة القبطان لغرقت السفينة، ولولا مهارة الطيار لسقط الطائرة، ولولا مهارة السائق معنا بالسيارة لتحطمت السيارة وتقلبت وتقلبت. الحلف بغير الله أو الرياء كان يعمل عمل لا ليراه الله فيدخل الجنة ويرحمه، ليراه الناس فيثنوا عليه واشتق من الرؤية، هذا كله من الشرك الأصغر. ثالثا أو ثانيا الفرق بين البدعة والشرك. الشرك هو دعوة غير الله، ذكر غير الله، نذر غير الله، صرف الألوهية والربوبية والصفات، اعتقاد غير الله مساوي لله في واحد أو في هذا كله. أما البدعة هو عبادة الله وتوحيده بذلك، إخلاص الدين له ولكن على غير طريقة رسول الله، هذه البدعة. فحينئذ لو رأيت إنسان بعد أن عرفت هذا يطوف حول القبر، يطوف حول القبر العبادة والطواف عبادة، تقول عليه مشرك شرك أكبر ولا أصغر؟ في تفصيل، لأنه قد عبد الله بالطواف لكن اعتقد أن هذا المكان فاضل فارتدع. فإن عرفنا أنه قصد صاحب القبر فهو شرك أكبر، فلا بد من التفصيل. وقد حذر النبي من البدع ولم يجعل فيها شيء صغير، حيث أنه قال كل بدعة ضلالة، لا قال كل بدعة كبيرة ضلالة، أما الصغيرة ليس ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذلك قال البربهاري، ويمكن أن يكون منزع يستفاد من هذا الحديث في منزع له، قال ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها، إذ أن مادتها خبيثة هي التعبد لله بما لم يشرع، ومنازع لله في حكمه بين عباده. الله يحكم كيف يعبدون خلقه، فجاء المبتدع وش يسوي؟ يخترع عباده ينسبها الى الله فينازعه ويشاركه، فاقبح بها من ذنب البدع. ولذلك فانها تفسد القلب حتى تقول بصاحبها الشرك الاكبر، فليست هينه. وكان فضيل يقول في البدعه، البدعه احب الى ابليس من المعصيه، لان العاصي يتوب. ممكن الزاني يقول في نفسه تائبا الى متى هذه القاذورات، الى متى وحدت الزواج، استغفر الله، تجد يهدد في نفسه هذا حتى يتوب وينجو من النار. لكن المبتدع لا يتوب، والدليل على ذلك غالبا لا يتوب، ويدل على ذلك وان المبتدع غالبا لا يتوب ما رواه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله احتجر التوبه عن صاحب بدعه حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية وليس معنى ذلك أن البدعة لا يتوب، انتبهوا إذا ذكرتم هذا فقد يعني ييأس صاحب السنة من دعوة صاحب البدعة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكن كما تاب الخوارج علي بن العباس أرسله علي، قال لكن معنى الحديث أن صاحب البدعة ما دام أن البدعة مزينة في نفسه لم يعرف حقيقتها فإنه إيش؟ لن يتركها حتى يعرف حقيقتها، لأنه ظننا على خير. فلا بد حينئذ أن تجتهد في طريق تصده عن بدعته كشف الشبهة وليس هذه دعوة النار فهو بدعة، ولكن لنشر السنة في مصنفات فحين إذن يقرأوها أهل البدع فيستريح. من تركة ابن تيمية؟ هل ابن تيمية عرفته خراجا ولا جني ناظر في البدع؟ أو يجمع الناس بس إلى الأمر يقول عندي اليوم ناظر مع البكري أو مع فلان من معاصره يعني لم يصنف وتنتشر مصنفه ويحج عليه، وإلا فقد قال السلف لا تنظر نظرة إلا ما كان مضطر مجلس السلطان مثل أحمد جاء تعرض له بن أبي دواد ما لابد شاف نفسه لابد من ذلك فحين يوكل حجر فكان لما أحد يقول هات لكتابة السنة لا نقص فيها الزراد يقول يا بن أبي دواد عندك كتاب عندك سنة كلم به يلزم ما يلزم أرى هل عندك سند أن القرآن مخلوق؟ ما عندك اسكت أنت الكافر يعني هم لما زين في قلب المأمون أو الولي الأمر أن يقتل أحمد قال أقتل هذا الكافر فكان يعذب على شديد بالسجن. المقصود كان لما يأتي ويريد أن يمارس الإمام أحمد بالمناظرة إلا أحد يسكت بكلمتين هات لي كتاب رسل لا خوض معك هذه الأهواء يعني لا عندك سند اسكت أنت تستحق الوصف اللي وصفتني به يعني كافر. ولكن الإمام أحمد كفر الجهمية قال في الجهمية كفار ولكن ما أنه كفرهم ما كان يكفر أعيان منهم لأنه يرى في الجماعة قامت عليهم ما كفر ولي الأمر كان يدعو له يعني ولي الأمر هو كان يأمر بقتل أو بتعذيب العلماء لأنه اعتقد أن حوله علماء سوء زين لهم البدعة الكفرية هذه ولو كشف له الأمر لما استمر فكان يدعو لولي الأمر رحمه الله. فتنقسم البدع إلى قسمين بدعة إضافية بدعة حقيقية بدعة حقيقية ما استخدم ما ليس له أصل كبدعة الجهمية والتصوف تصوف يقولون يمكن أن تعرف الشرائع من غير طريق النبوات يعني بقلب الإلهام من رب الأرض والسماوات. الجهمية قام العقل الحاكم في العبادات والاعتقادات كان المعتزلة هذه كلها بدعة حقيقية إضافية يكون للشيء أصل من جهة الذكر من جهة الجهاد من جهة الدعوة ثم يضيف المبتدع إلى ذلك الأصل العام من تلقاء نفسه سبب زمان مكان هيئة لا دليل عليها. جاء النص العام بالدعوة إلى الله ادعوا إلى سبيل ربك وبحكمة جاء جماعة الإخوان المسلمين أضافوا ذلك الأصل العام اختراع فقالوا حتى ندعو بالحكمة مقتضى الحكمة في زعمهم نتعاون بما اتفقنا فيه حتى يشد الإسلام ويقوى بالكثرة دون النظر الولاء والبراء نتعاون بما اتفقنا به يعمر بعض البعض فتنة به. فذلك صار مراكزهم في مصر في الكويت في لبنان في مستلقعات عفنة تضم الرافضي والجهمي والأشعري والصوفي والماتردي حتى السلفي يرحبون به إلا ما ينكر عليهم طبعا لأن المادة عفنة وشي تذويب بالولاء والبراء. ويدل على ذلك بين قال لك الإخوان لا أقول صحيح قل الذي سماكم إخوان من هو الناس وأنتم سمدوا أنفسكم معناها تنتسبون لبروتوكول من الذي جعلكم تفترقون يقول والله بروتوكولات البنة هو لقاعاتها جيد سنفتش في مذكرة البنة نجد يقول طريقتنا صوفية سلفية إذا لا تنيع اعتقاد الله كيف تجتمع السلفية تدعو لكتاب السنة والأصل العظيم هذا مع فهم السلف مع الصوفية اللي تدعو في مرجعيتها وأصلها بالتفقه والأحكام إلى العقل أو إلهام أو تقليد الأعمى للشيوخ ترقى فلا يمكن حينئذ أن تكون بدعتكم هذه السنة ولا سيما أن الله قال في كتابه عن إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ما كان يقول إبراهيم ما كان يقول إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أقسم بالله أنكم لا ترضون طريقة إبراهيم، والله ما ترضونها، حيث أنكم تشوفون الرافض في مركزكم جاي عندكم يتعاون معكم، وقد قال الإمام أحمد لا يجوز تعاون أهل البدعة، وقيل له زاعي، قيل له زاعي، وهذا في الرد على الإخوان، رجل يجلس مع أهل السنة وأهل البدعة، قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، والله لا ترضون بطريقة إبراهيم أن تفعل في مراكزكم. يدخل رجل متبع لإبراهيم فيرى أن دخل في المركز إنسان قاعد يشرب عصير ويأكل ويضاحك، الناس يقول ليه هذا؟ قال والله هذا يعني الصفاء أو من هالرافة، فهو يعلم أن هؤلاء الرافضة يدعون على البيت من دون الله ولا يمنعون من هذا الفرد إذا كان منتسب الإخوان ويطردونه ويجمدونه ما يخمن، لو قال ترى شوف أنا أدري منكم ما تعبد من البيت، لا نعبد أنا وتفرج الله ويش تقول مشاكل أنت، قال لك الكلمة أنا كله تتعالى، فينفون الجرح المعتبر شرعا وينفون إنكار الشرك، فقط تأليف القلوب تأليف وتكتيلها ولو على سبيل هدم الاعتقاد وصهره، وهذا هو مبدأ الإخوان. ولذلك قال حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية، وصار وربما يظهر للناس أشياء قد لا يعتقدها حتى يحبونه، قد قال حسن البنا وإن كان متورط في هذا الأصل متورط في هذا، أنا صاحب طريقة حصادية وكنا نذهب نمشي بهزيج لأثناء المولد إلى آخره يبين للناس أني ترى معكم السلفية شوية سلفية ترى معكم السلفية عشان الناس كلها إيش يتبعونه، وليس هذا مبدأ الدين، مبدأ الدين ولا التوحيد وأهله، براء من الشرك وأهله كما فعل إبراهيم، فهم لا يعملون بهذه الآية أفتؤمنون بعض الكتاب تذكرون بعض، يعملون بعمومات وتعاون البر والتقوى وينسون إن براء منكم كفرنا بكم، مع قول الله أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاء ذلك منكم إلا خزي في هذه الدنيا، انظر كيف صار خزي سبحان الله، إنما أخذوا بعض الكتاب وتركوه البعض، ما ترى لهم خزي صار خزي سبحان الله، هذه آية نراها، فخلنا نتفقه في القرآن، الناس كثير منهم عبد الشهوات لا تتبع القرآن، يسوي خير والله جايب شيخ جايب واحد ودوره لم هو يتكلم طلع في الفضائية ويفعل مش يقول خير خير طيب، هذه بدعية إضافية في باب الجهاد، أضافوا جهاد العدو وقت الضعف بدعية إضافية، الجهاد أصله صحيح لكن أضيف له جهاد العدو وقت الضعف صار بدعية إضافية، النبي ما كان يقاتل عدو وقت الضعف كما ذكر على شيخ الإسلام، كان وقت الضعف يسالمهم يهاجر من عندهم يصالحهم، وقت القوة يجهدهم يستعين بالله، أما هم فإيش وجاهدوا وقت الضعف لما نكروا به الإسلام وأهله. الآن أمس أسمع وأنا ماشي بالسيارة بمناسبة أسمع شخص يأتي بشبهة عظيمة في التكييف، شبهة عظيمة في استمرار الثورة، وش يقول؟ قال وإن هزمت البنيان الآن وإن حصل ما حصل ابعثوا بش اسمه بالتبرعات إلى سوريا، ابعثوا إلى والله لو أن هذه الثورات أغلقت إلى المد الصغوي جاء السعودية إنهم الإيراني، السؤال هنا قبل ما تبدأ هذه الثورات وترد هذه الثورات هذا هل أحد جرى على خطوط الشمال عندنا من الصفويين؟ إذا رأوا الصفويين دون أعينهم إحداث عاصفة الحزم للنكال أو للتنكيل بهم من الجنوب، بس هيجرى أهل الشمال من الصفويين؟ رأوا كيف نكلوا بهم، هذه الثورات هدم، فما أدري كيف معوى الهدم، فكيف الهدم يصبح عند هؤلاء انتكس عقولهم بناء شيء واضح يعني هدم وهرج وكذا ويسمونه شيء بغير اسمه، يسمونه هدم ايش؟ بناء وتغيير وهو انحراف واستجلاب لسفك الدم
بغير حق وهل في المنازل ولا في الدين والدنيا، ويسمونه ايه ربيع عربي.
قال شيخنا الفوزان ما شفنا ربيع عربي، ما شفنا بشفكة دم انتهاك الأرض، ما شفنا. رد عليه ناصر العمر لما رد على من يقول مثل هذا، ايه تسمونه يعني يا معشر السلفيين خريف دمه؟ نعم خريف، لتتساقطون تتساقطون بعد من اسمه بشار واحدا واحدا، يعني بيزيد في الدماء بدل يتوب الناس ويستغفر من تلك الفتاوى الجائرة، يقوم ويزيد في المفاسد. ويلقي السؤال على إحضار المشايخ الفضلاء كل في مجلسه، سؤال قد يكون فيه نوع حيرة، لكن من تأمل إن شاء الله تزول الحيرة عنه. يا شيخ هذا الآن يزول له أسلوب آخر في الشبهة أو تلبيس استمرار مثل هذا. يقول يا شيخ كان الأول صحيح ما يجلس، لكن أنا وقد وقع فلا بد من الاستمرار للنهاية. السؤال الآن، أليس الشريعة جاءت بإيش؟
تقليل
المفاسد، تكثير المصالح. فالاستمرار في شعب أعزل صار الطيران يجي من فوق ويمدون من السوفيت وإيران ويقتلونهم في حلب مئات، ثم يقول لهم هذا المتهوك أمس وأنا أسمعه وأنا ماشي إلى بعض الحاجيات في السيارة، يقول وقد وجد منهم من عرف عليه أن يستطيع الخروج، يعني من جنس ما خرج الصحابة من مكان فتنة ينجو بنفسه، يقول قاعد فقعد فقال أموت في الأرض اللي يعني آتوا فيها وأشرف فيها أيضا مهلك في مهلك، يعني تزويل الجهاد وأمر بالذين تورطوا من العزل المدنيين أن يبقوا حتى يشفى حدثهم على عيش على الأرض. وهل قال في سبيل الله؟ قال ما أخرج من الأرض إذا تزوجت سبيل الأرض. رأي صحيح هذه جهل في جهل صلى الله عليه وسلم، أهلكوهم بها الفتاوى. فينبغي لهؤلاء كلهم قبل النصف من شعبان يتوبوا من الشرك الموقعوا فيه ومن الابتداع ومن الحقد على المسلمين بغير حق داعش. فإذا وصلوا إلى هذه الليلة من غير ذا ولا ذا، لا بدعة ولا شرك ولا شحناء، فإنه يرجى أن يغفر الله لهم، لأن الله يطلع تلك الليلة على عباده فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاهد. اقرأ
الله والحمد لله والصلاة والسلام.